Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nuwasil manqata' fi dirasati an-nukbah fi al-jalsa al-akhira. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa al-'aun wa as-sawm innahu li dhalika al-qadir 'alayh. Bismillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li shaykhina wa li walidayhi ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين اجمعين امين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واشترطوا في صحه المناوله اقترانها بالاذن بالروايه وهي ارفع انواع الاجازه.
قبل هذا قال المؤلف: واطلق المشافه في الاجازه المتلفظ به والمكاتبه في الاجازه المكتوب بها. يعني ان الاجازه تنقسم الى قسمين، احداهما يختص باسم ايش؟ المشافه، وهي الإجازة المتلفظ بها، يقول له أجزتك بلسانه مشافهة. والقسم الثاني يسمى بإيش؟ يسمى بالمكاتبة، وهي الإجازة المقرونة بالكتابة، يكتب له: وأجزتك أن تروي عني مؤلفاتي، أو تروي عني هذا الكتاب، أو أجزت ذلك، أو ما شابه ذلك. وهذا كله يعني من اصطلاحات المحدثين في هذا الباب. ثم قال: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. لأن الإجازة لها أنواع عند علماء الحديث رحمهم الله تعالى، ما أعلاها المناولة المقرونة بالإجازة، يناوله كتابه ويقول له اروه عني، فهذه مناولة مقرونة بالإجازة، فتصح الرواية بها أو لا تصح؟ تصح الرواية بها. لو كان لكن لو كانت مناولة ليست مقرونة بالإجازة، خذ كتابي هذا، لكن ما قال واروه عني، هل تصح الرواية بها؟
لا،
اختلف أهل الحديث، والصواب أن الرواية لا تصح بها، لأنه إنما أعطاه الكتاب ولم يأذن له أن يرويه عنه. ثم قال: وكذا
قال رحمه الله: وكذا اشترطوا الإذن بالمجادلة.
طيب، هذا نص. قال: وكذا اشترطوا الإذن في المجادلة. ما المقصود بالوجادة؟ هذا الشيخ له كتاب، مات الشيخ، ثم أنا ابنه أو لست ابنا له، وجدت كتابه هذا، وقد يكون بخطه، هل يجوز أن أروي منه؟ أقول: أخبرني فلان؟ في حالة واحدة لا يجوز، إلا في حالة واحدة، وهي كونه إيش؟ قد أذن له أن يرويه عنه، أو كان قد أجازه فيه وأذن له بروايته عنه. فالوجادة أن يجد التلميذ كتاب الشيخ، فإن كان قد أذن له بروايته عنه، فإنه إذا قال: وجدت في كتاب فلان، فإن الرواية تكون متصلة. وأما إذا كان قد وجد كتاب الشيخ والشيخ لم يجزه فيه ولم يأذن له بروايته عنه، فإن الحديث هنا يكون منقطعا ولا يصح أن يروي من كتابه عنه. وكم من حديث يقول فيه عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند: وجدت في كتاب أبي، يعني المسند، فقال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فيجادة عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه، هل هي رواية منقطعة أم متصلة؟ رواية متصلة، لأنه أذن له في رواية هذا الكتاب، أما جمعه وجمع حنبل وغيرهما، فقال اروي عني هذا الكتاب، وجد هذا، فهو قد أذن له في رواية المسند، لكن هذا الحديث لم يسمعه منه في المسند، لكن وجده بخط أبيه في المسند، فهي رواية متصلة. فالوجادة الأصل أن الرواية لا تصح بها إلا إذا كان صاحبها أذن لهذا التلميذ أن يروي هذا الكتاب عنه، فتكون الرواية صحيحة معتبرة. فإذا عندنا نوعان من الإجازة، من الوجادة: وجادة مقرونة بالإذن بالرواية فهي متصلة، ووجادة ليست مقرونة بالإجازة بالرواية وهي رواية إيش؟ وهي رواية منقطعة لا تجوز الرواية بها، واضح؟ وهذا وانتبه لهذا، لأن هذا موجود بكثرة في الكتب. وجدت بخط فلان، وجدت في كتاب فلان، تنظر هل كان قد أجاز من رواية كتبه أو لا، أو أجاز من رواية هذا الكتاب أو لا. لذلك كتابة السماعات في آخر الكتب المحققات من الأمور المهمات. بعض الناس يحقق الكتاب ولا يثبت فيه طباق السماع، هذا خطأ.
قال
الوصية بالكتاب،
قال الوصية بالكتاب بالإعلان وإلا.
طيب، فالعفة بذلك، فإن أوصى له بالكتاب في الإعلام وأذن له بالرواية فيجوز له أن يروي وإلا فلا. الإعلام نوع من أنواع رواية الحديث، الوصية بالكتاب نوع من أنواع رواية الحديث، فإن كان قد أعلمه أن هذا الكتاب له وأجاز له أن يروي عنه فإنها رواية متصلة وإلا فلا. تفضل.
قال: كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
نعم، الإجازة العامة لا عبرة بها. أنا مرة أرسل إلي أحد المشايخ بثبت مرجعاتهم، أرسلها وقد كتب فيها: وقد أجزت لأبنائك وأبناء أبنائك وزوجتك ولأهل المدينة وكذا. يعني هذه إجازة هل تعتبر؟ ما تعتبر، ما هي غير معتبرة. الإجازة العامة غير معتبرة، لا بد أن تحدد فلان وفلان وفلان. أما تقول أجزت كل أحد أن يروي كتابي هذا عني فهذا لا عبرة به. كذلك الإجازة للمجهول ومن كان معك من أهل بيتك، يعرفهم، ما يقبل هذا، حتى أمي ذكرها يقول أجزتها. طيب، قال: وللمعدوم وحتى من يأتي من ذريتك، هل يقبل هذا؟
لا.
هذه إذن رواية منقطعة، ولا تقبل الإجازة بهذا حتى ولو أرسل إلينا جميع كتبه، على الأصح عند العلماء رحمهم الله تعالى، لأن الرواية والنقل مبني على الاحتياط والتثبت، أما هذا تساهل وتسارع وتضيع من الرواية ما يصلح. ثم قال،
قال رحمه الله:
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى عن الكلام على الرواة، الكلام على الرواة، وكله ليس له علاقة بقبول الحديث ورده، لكن له علاقة بمعرفة الرواة ومعرفة أحوالهم، حتى لا يشتبهوا علينا وحتى لا نقع في تجهيلهم وهم معروفون. قال: ثم الرواة،
قالت المروات: إن انتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمختلف.
وهذا كما يوجد في الرواة يوجد في المواضع. كم من مكان المثل يسمى على وجه الأرض بقباء، وكم من بلد يسمى مثلا على وجه الأرض بمكة، حتى أني قرأت أنه يوجد في أمريكا 17 موضعا أو بلدا كل منها يسمى مكة. فهذا يسمى اصطلاحا عندها الحديث بإيش؟ المتفق والمفترق. يأتينا ثلاثة رواة كلهم محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد العزيز، اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم، لكن هذا الكوفي وهذا البصري وهذا المكي، اتفقت أسماءهم وافترقت أشخاصهم، ماذا يسمى عندها الحديث؟ بالمتفق والمفترق، وللخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مؤلف فيه. ثم قال:
قال: ومن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف.
هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث الذي يسمى بالمؤتلف والمختلف، تتفق أسماء وخطا وتختلف نطقا، كبشير وبشير ونسير، هذه ثلاثة أسماء كلها تكتب بحروف متشابهة، لكن هذا نسير وهذا بشير وهذا بشير وهذا بشير بالضم. واضح من هذا؟ هذا ماذا يسمى عندنا الحديث؟ يسمى بالمؤتلف والمختلف على وجه الخصوص، والمؤتلف والمختلف في وجه على وجه العموم داخل في المتشابه، داخل في المتشابه كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. لكن إن وجدت مثل هذا فهذا يسمى إيش؟
المختلف والمختلف.
المختلف والمختلف، وأحيانا الكتاب تتشابه لقدم الخط وعدم النقد، يقال الأردني والأزلي ما في فما في ما في نقد ولا ضبط. يشتبه هذا بهذا، هذا أيضا بجنس إيش؟ بجنس المؤتلف والمختلف، لأنه في الظاهر يكتب بخط واحد وأحيانا لا يظهرون حرف النون مع الياء، لكن هذا شيء وهذا إيش؟ وهذا شيء آخر. أسيد وأسيد، أحمد وأحمر، انتبهوا لمثل هذه الأشياء. ونحن نستفيد من الكتب في معرفة هذا، من الكتب المؤلفة في المؤتلف والمختلف، خاصة هذا التحقيق، مخطوطات مكتوب بخط اليد ما نعرف نكتبها جيدا، لا بد أن نعود في ربط الأسماء إلى كتب المؤتلف والمختلف، وهي كتب متعددة، منها كتاب الإكمال لابن ماكولة، منها كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني، منها كتاب المشتبه للأزدي، منها كتاب التوضيح لابن ناصر الدين، منها كتاب تفسير المنتبه في تحليل المشتبه للحافظ بن حجر. اعتنوا بهذه الكتب، العناية بها مهمة. أنا كل ما وجدت كتاب في هذا الموضوع أشتريه مباشرة، وعندي برتبها على وفيات، أبحث في الأول ما وجدت، في الثاني، في الثالث، في الرابع. طيب، هذا إن اتفقت الأسماء في الخط واختلفت في النطق فهو إيش؟ فهو المؤتلف والمختلف اصطلاحا عند أهل الحديث. ثم قال:
قال رحمه الله: إن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو العكس فهو المتشابه.
نعم، إن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، كل منهما مثلا يسمى بشير، لكن هذا بشير بن أحمد وهذا بشير بن صالح، أو العكس، اختلفت الأسماء واتفقت أسماء الأباء، أحمد بن بشير وأحمد بن نسير، هذا أيضا داخل في المتشابه، والمؤتلف والمختلف من المتشابه. ومعرفة المتشابه يعاد فيها إلى الكتب المتقدمة أيضا. وهناك كتاب مهم أن أنبه عليه، تجد فيه ما لا تجده في الكتب هذه كلها، المغني في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم لابن طاهر الهندي، كتاب مهم في هذا الباب، معناه مجلد واحد تجد فيه ما لا تجد في غيره. وهناك فوت في هذا الكتب نستطيع أن نجمعه من كتب الشروح الحديثية والتخريج. ثم قال:
قال رحمه الله: وكلا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة وإخراجهم،
يعني يدخل فيه في المتشابه أيضا إيش؟ أن يعني يتفق الاسم واسم الأب لكن الاختلاف في النسب، أحمد بن صالح المكي وأحمد بن صالح المصري، وهذا أزدي وهذا جعدي. طيب، وهذه كلها يستفاد منها في معرفته الكتب من الكتب المتقدمة. نعم.
قال: ما يترتب منه ومما قبله أنواع،
منها جدا أنواع كثيرة جدا، ما حصرها صعب، لكن منها يعني يتركب في المتشابه أنواع كثيرة جدا، منها تقديم والتأخير في الحروف في اسم الرجل، كان قال زريق ورزيق، واضح؟ هذا تقديم وتأخير، تقديم وتأخير، فمثل هذا انتبهوا إليه، وهو داخل في علم المتشابه. نعم.
قال: منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك،
يعني يكون الفرق في حرف واحد، خازم بالخاء والزاي، وجازم أيضا من هذا، لأن الاختلاف إنما هو في إيش؟ في النقد، إنما الاختلاف في النقد، الجرمي والحزمي، الاختلاف في النقد في النسبة، وكذلك أنواع أخرى. لو جئت تتبع أنواعها في كتب المشتبه لوجدت أنها كثيرة، فانتبه لمثل هذا. وقد وقع سفيان بن عيينة، ووقع سفيان الثوري، ووقع جماعة من كبار علماء الحديث في مثل هذه الأمور أحيانا، ونبه العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: خاتمة،
هذا آخر الكلام، أو ما سوف يأتي هو آخر الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في النخبة، وهو متعلق بأحوال الرواة أيضا ومواليدهم وطبقاتهم وما شابه هذا من الأمور التي سوف يذكرها إن شاء الله. فقال رحمه الله:
قال: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم وأمنياتهم وأحوالهم تعديلاً وتجريحاً وجهالة.
طيب هذه عدة أمور. الأول لابد أن تعرف طبقات الرواة، تعرف المتقدم من المتأخر حتى تميز بين الرواة وتعرف الاتصال والانقطاع. لأنه مثلاً يأتي راويان كل منهما يسمى أحمد ابن صالح، لكن هذا تابعي وذاك من تبع الأتباع. حتى تفرق بين هؤلاء لابد أن تعرف طبقات الرواة، وهناك كتب مؤلفة في معرفة طبقات الرواة تعينك بإذن الله عز وجل على هذا، كالطبقات الكبرى لابن سعد، وكتاب الطبقات لخليفة بن خياط، وكتاب الثقات لابن حبان، كذلك سير أعلام النبلاء، وهو أوسعها مرتب على إيش؟ مرتب على الطبقات، ابتداء من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقته رحمه الله تعالى. كذلك يدخل في معرفة الطبقات، طبقات الرواة، طبقات الرواة عن يعني الشيخ الواحد، حتى نعرف السابق واللاحق، وحتى نعرف من هو أقوى في الرواية عن هذا الشيخ. الرواة يختلفون على أبي إسحاق السبيعي، طيب من أقواهم رواية عن أبي إسحاق السبيعي؟ الرواة يختلفون على عبد الرزاق، من أقواهم في الرواية عن عبد الرزاق؟ ونستفيد من هذا على وجه الخصوص، أو في هذا على وجه الخصوص من شرح علل الترمذي لابن رجب، لأنه يعني ذكر طبقات أصحاب الزهري، طبقات أصحاب عمر، طبقات أصحاب عبد الملك بن عمير، طبقات أصحاب أبي إسحاق السبيعي، طبقات أصحاب سفيان، طبقات أصحاب الأعمش، ويقول أعلاهم في الرواية عن فلان وفلان، وإذا اختلفوا فلان هو الحجة. نستفيد منه في دراسة وتخريج الأحاديث. تعرفون هذا الكتاب ولا لا؟ الإمام عنده يشتريه الليلة إن استطاع، الحمد لله الدين يسر. ومواليدهم، لابد من معرفة مواليد الرواة لمعرفة الاتصال والانقطاع، وهل هذا التلميذ سمع هذا الشيخ؟ أمس ذكرت مثالا رواية سعيد بن مسيب عن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، له روايات عن عمر، هل هي متصلة؟ غير متصلة، لأنه قيل إنه قد ولد بعد وفاة عمر بيسير. إذا لابد أن نعرف مواليد الرواة حتى نعرف الاتصال والانقطاع. طيب بعضهم يأتي يقول يا أخي سعيد بن مسيب تابعي وعمر صحابي، فإذا كان تابعيا لابد أن يكون قد لقي عمر، ما هو صحيح. بعض التابعين ما ولد إلا بعد سنة 100 للهجرة، لقي الطفيل بن عامر بن واثي. نعم. ووفياتهم، ووفياتهم بالتخفيف على الصحيح، ووفياتهم، لابد أن تعرف وفيات الرواة أيضا لمعرفة الانقطاع والاتصال. عمر أليس راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات سنة 23، إذا ما يمكن أن يكون سعيد بن المسيب سمع مفهوم؟ لأن البعض قال ولد في عهد عمر، بعضهم قال ولد في السنة التي مات فيها عمر، بعضهم قال ولد بعده يسير، هل يمكن يكون سمع عمر؟
لا
ما يمكن. فإذا لابد من معرفة مواليد الرواة ووفياتهم، وفي ذلك والعلماء كتبوا ذلك ووضحوه توضيحا جيدا. ليس في كل الرواة، لكن في رواة كثيرين، وألف فيه ابن زبر الربعي كتابه تأريخ مولد العلماء ووفياتهم، وفي ذلك كتب متعددة ذكرناها سابقا، وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالا. لا بد أن تعرف هذا الراوي ثقة ولا ما هو ثقة، صدوق ولا ما هو صدوق، لا بد أن تعرف هل هو ضعيف أو منكر الحديث أو ضعيف جدا أو وضاع أو مجهول. وفي هذا كتب مؤلفة أو لا؟ كتب مؤلفة كثيرة جدا عند العلماء رحمهم الله تعالى. البخاري له ضعفاء الصغير ولم التاريخ الكبير ولم التاريخ الأوسط، وعند المحدثين لفظ التاريخ بمعنى علم الرجال، ما هو تاريخ الدول والملوك، فليس تاريخ الطبري التاريخ الصغير للبخاري والتاريخ الأوسط، التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير له ولأبي زرعة ولابن أبي حاتم ولغيرهم تواريخ رجال، بيان أحوال رجال، ثقة يبين لك ثقة أو ضعيف، يبين لك من روى عنه ومن وهو روى عن من، مفهوم؟ معنى التاريخ عند المحدثين بمعنى علم الرجال، بمعنى علم الرجال، تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ما في تاريخ الدولة الأموية والعباسية، في تاريخ رجال رواة الحديث، مفهوم هذا؟ طيب، والكتب كثيرة في معرفة أحوال الأرواء وتعديلهم وتجريبهم، لكن يحاول الإنسان أن يعتمد دائما على الكتب المتقدمة ويستفيد من أحكام الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر على الرواة. الذهبي له كتب كثيرة في علم الرجال، الميزان، المغني في الضعفاء، ديوان الضعفاء، رجال صحيح ابن ماجه. الحافظ ابن حجر له كتب كثيرة في هذا أيضا، له تهذيب والتهذيب، له تقريب والتهذيب، له طبقات المدرسين وله غير ذلك. طيب، ثم انتقل المؤلف لما نبهنا على ضرورة العناية بالكتب التي ذكرت تعديل الرواة وتجريحهم إلى بيان ألفاظ الجرح والتعديل. تفضل.
قال رحمه الله: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأعلى.
ابتدأ بمراتب إيش؟ بمراتب الجرح، جرح الراوي، ومراتب جرح الراوي ليست على درجة واحدة. عندما يقولون فلان وضاع أسوأ ما يلقب به، أو من أسوأ ما يلقب به، وأسوأ منها ركن الكذب، جب الكذب، كهف الكذب، هذه أعظم ما يكون من ألفاظ الجرح، وأدناها لين الحديث، فيه لين، فيه لين، ليست لين الحديث، فيه لين، له أوهام، ربما أخطأ.
قال رحمه الله: كألف بالناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال.
وهذه بين المراتب، لكنهم في الأخير هؤلاء يحكم على حديث بأنه ضعيف، لكن الذي يقال فيه أكذب الناس حديث موضوع، الذي يقال فيه متروك حديث ضعيف جدا وقد يحكم عليه بالوضع، يقال فيه منكر الحديث حديثه منكر، يقال ضعيف حديثه ضعيف، فيه لين في حديث ضعف. ومراتب التجريح والتعديل ذكرها جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأوسع من ذكرهم السخاوي في فتح المغيث، السخاوي في فتح المغيث جمعها وقسمها إلى طبقات، وأول من ذكرها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وللذهب عناية بهذا الشأن، لكن أوسع من ذكر طبقات الجرح والتعديل هو من؟ هو السخاوي. فلا بد من العودة إلى كتابه، ولا بد من النظر في هذه الطبقات حتى نعرف على نعرف الحكم على أصحاب الطبقات هذا كيف يكون. يعني أنا الآن أعتني بتخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أنهم قالوا إن هذا الإسناد فيه سليمان بن قرب وهو متروك الحديث، بما حكم عليه؟
طيب.
وجدت أن هذا الإسناد قالوا فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، بما حكم عليه؟ بأنه ضعيف. وجدت هذا الإسناد فيه مثلا محمد بن يونس الكديمي وهو كذاب، بما حكم عليه؟ بأنه مفهوم هذا. أصحاب الطبقة الأخيرة من طبقات التجريح الذي يقال فيه لين، ربما أخطأ، له أوهام، قد يحسن بالقرائن ونفس المخرج، واضح؟ وما يراه مناسب في الحكم على حديث. وأما مراتب التعديل فهي مراتب أحاديث المقبولين الذين يحكم على حديث بأنها صحيحة لذاتها أو لغيرها أو حسنة لذاتها. ما هي؟ أرفعه إيش؟ الوصف بأفعل أيضا، لأن أفعل من صيغة التفضيل. ماذا قال المؤلف؟
قال رحمه الله: ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة.
نعم، أرفعها ما أتى على صيغة أفعل، أوثق الناس، أوثق الخلق، أثبت الخلق، هذه أرفع شيء في مراتب التعديل. حديث صاحبه يحكم عليه بإيش؟
صحيح،
بينهم صحيح. نعم، أو وبعدها يأتي ما أؤكد بصفة أو صفتين كي يؤكد اللفظ. لماذا التكرار عند أهل اللغة يفيد إيش؟ يفيد التوكيد. فإذا قال الناقد في راوي ثقة ثقة، معنى هذا أنه بلغ درجة عالية، لكنها بعد الأولى، قبل الأولى، تأتي بعد الأولى، أو قال أو أكد هذا اللفظ بصفة أخرى، كان يقول ثقة ثبت ولا يقال ثبت، لأن ثبت هو الفهرس. ثقة ثبت، حجة ثقة، ثقة حجة. يعني إذا كرر اللفظ إما باللفظ، كرر التوثيق إما باللفظ نفسه أو بمرادف له، فإن هذا أيضا من أعظم صفات صفات الثناء على الله. نعم. أو قال ثقة حافظ. نعم.
وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ.
يسأل أبو حاتم عن رجل فيقول شيخ. هل جرحه؟ لكنه أثنى عليه. وشيخ من ألفاظ الجرح والتعديل. لكن كلمة حافظ لوحدها، حافظ لوحدها ليست من ألفاظ التعديل. ابن عقدة من كبار الحفاظ، من أحفظ الناس، لكنه ضعيف. لكنه ايش؟ ضعيف. فالحفظ لوحده ليس من الفاظ الجرح والتعديل، فنحن لابد ان نعرف ايش؟ ما يمكن ان يكون من الفاظ الجرح والتعديل وما لا يكون منها. تاتي الى رجل من رجال الاسلام فتجد ترجمته في السير، يقول الذهبي كان اماما حافظا عالما زاهدا ورعا، لكنه ما يذكر شيء من الفاظ الجرح والتعديل، وانت ما وجدت الا في هذه الالفاظ. هل تقول انه ثقه، حديثه صحيح او حسن او ضعيف؟ تقول لم اقف في هذا جرح او تعديل، لكن ترجم له الذهبي فاثنى عليه. لكن مما تحكم على حديثه اتوقف لاني ما ادري. اما هذه الالفاظ كان حافظا عالما اماما مدرسا شيخا، ما تنفع. شيخ من الفاظ الجرح والتعديل، لكنه قد يكون انما وصفه بناء على اهتمامه بطلب العلم. لكنه كيف فلان فقال شيخ كما يقول ابو حاتم، فهذا يحسن منه. وهذه الالفاظ التي تذكر في اخر طبقه من طبقات التعديل يحتمل ان يضعف لصاحبه، لانه قد يكون وهم واخطا في الحديث. ثم قال المؤلف
قال رحمه الله وتقبل التزكية من عالم بأسبابها ولو من واحد على الأصح.
إيش المقصود بالتزكية؟ التعديل. فلان زكى فلان فلانا أي عدله وأثنى عليه بخير. فالثناء على الرواة كقولهم قال فلان فلان ثقة، هذا القائل إذا زكي الراوي من ناقد فإن تزكيته مقبولة إلا إذا كان معروفا بالتساهل، كالترمذي وابي حاتم والحاكم وغيره. مفهوم؟ فالتزكية التعديل. واذا التزكية تقبل من عارف باسبابها، اي لابد ان يكون عارفا باسبابها غير معروف بالتساهل. واسبابه معروف، مقارنة المرويات ومعرفة اقوال النقاد في هذا الراوي، وقد يكون هذا ناقد ولم يتابعه احد في الكلام في هذا الراوي، لا جرحا ولا تعديلا. ننظر هل هذا الناقد ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل او لا. ورحم الله بالذهبي فانه الف كتابا سماه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وقسمه الى طبقات متشدد، منهم النسائي وابو حاتم، ومعتدل منهم البخاري والامام احمد، ومتساهل منهم ابن خزيمه وتلميذه ابن حبان والحاكم، وليس على طبقة واحدة. فإن جاءك التوثيق من المتشددين فعض عليه بالنواجذ، وإذا جاءك من المعتدلين فإن الغالب في الحكم على الرواة أقوال المعتدلين، وإن جاءك في متساهل فلا تقبله حتى يتابع من معتبر من ناقد في طبقة المتشددين أو المعتدلين، لكن إن تابعه مثله فلا عبرة بذلك. إن اجتمع ابن خزيمة وابن حبان والحاكم على أن هذا الراوي ثقة فهذا غير معتبر، لكنه يعني يوحي بأن هذا الرجل أفضل من غيره وقد يحسن منه. طيب، فالتزكية تقبل من عارف بأسبابها، عارف بأسباب التزكية من حيث العدالة والضبط وعدم المخالفة والثقة بالرواية ونحو ذلك، ولو من واحد، حتى لو كان واحدا هذا راوي لم يوثقه إلا النسائي، يقبل توثيق النسائي فيه أو لا؟ يقبل. لم يجرحه أحد إلا النسائي، يقبل جرحه أو لا؟ يقبل جرحه. فإن اختلفت أقوال النقاد في الراوي، هؤلاء يوثقون وهؤلاء يجعلونه صدوقا وهؤلاء يجعلونه ضعيفا، فالعمل بضوابط الجرح والتعديل، وهذا بحر أيضا كبير في علم المصطلح، وهو علم من أنواع علم المصطلح. نعم. ثم قال،
قال رحمه الله: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلع عن التعديل.
طيب، هذا من ضوابط الجرح والتعديل. راوي اختلف في جرحه وتعديله، أيما نقدم، الجرح من التعديل؟ يقدم الجرح على التعديل، يقدم الجرح على التعديل، لكن بما أن هذا الراوي قد عدله جماعة من أهل العلم، ما نقبل هذا الجرح مع تقديمه إلا مع بيان أسبابه. كان يكون هذا الراوي وثقه ابن معين مثلا، وترجم له ابن حبان في المجروحين، وقال: يخطئ إذا حدث من حفظه. هذا جرح مبين أو لا؟ فنقول: إذا كان هذا الحديث قد حدث بهذا الراوي من حفظه فهو ضعيف، لأن الجرح مقدم على التعديل وقد بين سببه. أو يقال: فلان سيء الحفظ، فلان له أوهام، فلان يخطئ، فعند هذا جرح مفسر وقدم على التعديل. تفضل.
قال: فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار.
فإن خلا الجرح عن التعديل قبل مجملا على المختار. هذا راوي لم يضعفه إلا ابن الجوزي في كتاب الضعفاء، أورده في الضعفاء، خلاص نقول هذا الرجل ضعيف. نعم، لأنه قد خلا حاله من التعديل وانفرد الناقل بجرحه، فهذا الجرح خلاص هو الذي أخذ معه. فصل.
قال رحمه الله: فصل. ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء
المكنين. طيب، هذان هذه مسألتان، من المهم أن تعرف كنية الراوي، لأنه أحيانا قد يذكر في الإسناد بكنيته فقط، كان يقول الأعمش عن أبي إسحاق. من أبو إسحاق؟ عمرو بن عبد الله السبيعي. عمرو بن عبد الله السبيعي أحيانا قد يذكر باللقب فقط، فيقول: حدثني الشيباني. من هو الشيباني؟ هو فلان. أحيانا قد يقال: حدثني ابن إسحاق. من ابن إسحاق؟ فإذا لابد من معرفة هذا كله، والمؤلف هنا قدم معرفة كنى المسمين، حتى إذا جاء الحديث مثلا مرة باسمه ومرة بكنيته، عرفنا أن هذا الإسناد عاد إلى رجل واحد، لأن بعض الرواة قد يذكره باسمه فقط، وبعض الرواة إنما يذكره بكنيته فقط. فهل هو إسناد على رجل إسم؟ فهل هما إسنادان على رجلين؟ لا، هو إسناد إسنهما إسنادان على رجل واحد، فلا بد من معرفة أصحاب الكنى. وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى فيها المؤلفات الكثيرة، من ضمنها في كتاب الكنى والأسماء للإمام مسلم، وكتاب الكنى والأسماء للدولابي، وكتاب الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم، وغير ذلك من الكتب كثيرة. والبخاري له كتاب الكنى ملحق في آخر التاريخ الكبير. نعم. وأسماء المكنين، يعني أحيانا يرد في الإسناد بكليته فقط عن أبي إسحاق. من أبو إسحاق؟ تقول: هو فلان. ويعرف هذا من خلال النظر في التلاميذ والشيوخ ومن الطبقات، من علم الطبقات الذي تقدم معنا. تفضل.
قال رحمه الله: ومن اسمه كنيته؟
ومن اسمه كنيته؟ كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ما اسمه؟ اسمه كنيته، هو أبو سلمة، هكذا لما ولد سموه أبا سلمة، مفهوم؟ طيب.
قال: ومن اختلف في كنيته.
نعم، من اختلف في كنيته، هل يقال أبو إسحاق أو يقال أبو عبد الله أو يقال أبو محمد؟ لابد أن تعرف هذا، وقد يكون معروفا بهذا كله، حتى لا تعتقد أن هذا الراوي أكثر من راوي، ولكنه راوي واحد، ولكنه مختلف في كنيته. فهذا سمى قال ابو فلان، وهذا قال ابو فلان، وهذا قال ابو فلان، وهذا قد يكون موجودا من الرواه الذين يدرسون تدريس الشيوخ للإهام بكثرة الشيوخ. أنا رويت عن شيخ وله 3 أبناء، مرة أقول حدثني أبو محمد عن فلان، ومرة أقول حدثني أبو أحمد عن فلان، ومرة أقول حدثني أبو صالح عن فلان، وهو شخص واحد. يأتي شخص آخر بعده ويقول والله هذا عنده 3 شيوخ في هذا الحديث، وهو شيخ واحد. نعم. ومن كثرت
قال ومن كثرت كناه
أو نعوته. يقال محمد بن يونس الكذيني سمي بأكثر من 70 اسم. ليش؟ لأنه كان كذابا، فكان الرواه يخبرهم بكثرة الأسماء، وهو شخص واحد، فلننتبه إلى هذا. نعم.
ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس.
نعم، بعض الرواة قد توافق كنيته اسم أبيه، كان يقال عن أبي إسحاق محمد بن إسحاق، واضح؟ فينتبه لمثل هذا حتى لا نقع في الخطأ في النسق أو في النقل أو في الحكم على الأحاديث. نعم.
قال وكنيته كنية زوجته.
نعم، أن تكون كنية زوجته كأبي عمر وأم عمر. نعم، وأحيانا تروي الزوجة عن زوجها، عن أم عمر عن أبي عمر. يأتي الناظر فيقول كيف عن أم عمر عن أم عمر؟ أكيد واحدة خطأ، يروح ويشطب عليها على طول. والحديث منقول عن الزوجة عن زوجها، ها؟ وكل منهما يقال له أو يكنى بعمر. نعم.
أو وافق اسم شيخه اسم أبيه.
نعم، قد يوافق اسم شيخه اسم أبيه عن محمد بن إسحاق عن إسحاق. يعتقد الناظر يقول كيف هذا، والله هذا الذي كتب هذا المخطوط والله ما ينتبه. أكيد واحدة من إسحاق هذه إيش؟ زائدة مشطب عليها. وهي هكذا وقعت في الرواية، وهي رواية صحيحة. فلا بد من العناية بالأسماء. الأصل أن الذي كتب عندك أنه صواب، الأصل أنه صواب، لا تشك فيه. إلا إذا خرجت وبدأ لك من أثناء التخريج أنه ربما يكون في خطأ، فعند ذلك يكون الأمر. أنا يعني قبل فترة أخرج حديثا ما وقع من طريقي أخوين، من طريقي روح بن جراح وأخيه مروان بن جناح. فأول مرة كتبته كما هو موجود في الإسناد عند ابن حبان في المجروحين عروح من جناح، ثم وجدت في كتب أخرى عن مروان ابن جناح، فقلت لعل الذي في ابن حبان خطأ لأنه طبع قديم، هكذا في ذهني. لكن لما جمعت الطرق والله وجدت أكثر الرواه يقولون عن مروان بن جناح، واثنان أو 3 قال عروح بن جناح، فعرفت أنه مرة أتى كذا ومرة أتى كذا. فلا يستعجل الإنسان. نعم، تفضل.
ومن نسب إلى غير أبيه،
يعني بعضهم ينسب إلى غير أبيه، ينسب إلى جده، ينسب إلى جده، ما ينسب إلى أبيه، أو ينسب إلى أمه، كإسماعيل بن علية، وعلية أمه تجي تبحث عن في كتب الرجال ما تجد. أحيانا تقول والله بحثت عن ترجمة إسماعيل بن علية ما وجد. طيب أصحاب الكتب يترجمون له باسم إسماعيل ابن إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم. وقد حصل من كثير من الطلاب يتصلون أحيانا والله هذا ما وقفنا على ترجمته، نريدك أن تساعدنا في البحث عن ترجمته. فقل هذا نسب إلى جده أو نسب إلى أمه وهو فلان ابن فلان، ويقفون على ترجمته مباشرة. بعضهم يأتي ويكتب فلان لم أقف على ترجمته. ليش ما وقف على ترجمته؟ لأنه نسب إلى أمه أو نسب إلى جده وهو لا يدري. فإذا بحث في كتب التراجم ما يقف عليه لأنه مرتب على الحروف. لكن إذا علم أنه منسوب إلى أمه سوف يبحث من أبوه، سوف يبحث عن ترجمته باسمه واسم أبيه. نسب إلى جده، من هو أبوه؟ مثل ابن جابر مثلنا في العصر بحديث من؟ بحديث عبد الله بن مبارك عن سفيان عن ابن جابر. من هو ابن جابر؟ قد يكون محمد بن جابر، قد يكون فلان بن جابر. طب ابن جابر هذا جده، ذا جابر جده، وهو عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. آتي أنا وأنا طالب صغير يشيب راسي ما وقفت على ابن جابر هذا منه. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله المزي في تهذيب الكمال، وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله ذكروا لنا من نسل في أواخر الكتاب ذكروا لنا من نسلوا إلى آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وريحونا في بعض الشيء في رواة الكتب الستة. لكنك إذا خرجت من الكتب الستة تحوس أحيانا ما تدري ماذا تصنع إلا أن يوفقك الله سبحانه وتعالى. تفضل.
وإلى غير ما يسبق إلى الفهم.
نعم.
ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده
كمحمد بن محمد بن محمد خاصة من علماء من رواة الحديث في المغرب العربي تتكرر عندهم هذه الأسماء. وابحث من محمد هذا بن محمد بن محمد تجد الكتاب الواحد فيه 10 تراجم 20 ترجمة كلهم محمد بن محمد بن محمد بن محمد. فيه حديث مسلسل بن محمدين. من الصعب جدا الحكم على الرجال كل محمد بن محمد بن محمد عن محمد بن محمد بن محمد بن محمد حوسا. فلا بد من معرفة هذه الأشياء وتحتاج إلى صبر. تحتاج إلى صبر. مرة أقرأ في كتاب لأحد المعاصرين وفي نوع من هذه الأسانيد نوع من هذه الأسانيد والحديث كان عندي في أحد المؤلفات فلما جاء إلي قال وهذا إسناد مظلم. أسهل شيء أسهل شيء والحديث العجيب أنه تفرد به الذهبي في السير. والله تعبت ما وجدت من خرجه إلا الذهبي في السير بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء لي هذا المؤلف كتبوا هذا إسناد مظلم وراح سيئ. أنا أخرج الحديث أريد أن أحكم عليه. أخذتهم رجلا رجلا تعبت فيهم لمدة 2 أو 3 أيام في إسناد واحد. والعجيب العجيب أني وجدت أن هؤلاء الرواة كلهم قد ترجم لهم الذهبي في السير وأنه ليس بإسناد مظلم وفيهم ثقة وفيهم ضعيف لكن صعب تخريجها صعب. نعم. ثم قال
قال رحمه الله أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه.
كل هذه ينبغي العناية بها. نعم.
قال ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة
ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة. الأسماء المجردة يعني من النسب تعرف أسماء هؤلاء والمفردة يعني أسماء أحيانا يقصد بها مثلا يعني إنسان سمي باسم غريب لاحق ابن مجلس من المفردات وألف فيه البرديجي ألف في هذا العلم كتابه المشهور. والكنى والألقاب والأنساب. الكنى تقدم التعريف ببعض كتبه والألقاب ألف السمعاني كتابه إيش الأنساب في معرفة الأنساب. وفي الألقاب عندنا كتب كثيرة من أشهرها كشف النقاب عن الأسماء والألقاب. صاعقة من هو؟ هذا لقب أحد المحدثين صاعقة يلقب بصاعقة. من هو؟ محمد بن عبد الرحيم له رواية عند البخاري. راو آخر ملقب بالفيل. راو آخر يلقب بصاحب الأعمش بصاحب فلان ونحن هذا كله من الألقاب. الأعمش لقب أيضا لسليمان بن مهران وفيها كتب مؤلفة من أشهرها كما تقدم كتاب كشف النقاب لابن الجوزي ومنها كتاب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ما اسمه نزهة الألباب في معرفة الألقاب. ألقاب كثيرة جدا عند المحدثين تقرأ فيه إذا أردت التسلية أحيانا فخذ كتابا من كتب الألقاب وأقرأ فيه تجد ألقابا مضحكة أحيانا. لكن لماذا يعني أهل الحديث يتلقبون هم قصدوا التمييز ما قصدوا السخرية ولكنهم قصدوا التمييز لأنهم أحيانا يذكرون بألقابهم في الأسانيد بندار لقب واضح. أحيانا يقول حدثني بندار ما في أحد اسمه بندار لكنه لقب لمحمد بن بشار من شوف البخاري فكيف تعرف اسم هذا الراوي من هو؟ تعود إلى كتب الجرح والتعديل في العموم والكتب المؤلفة في الألقاب على وجه الخصوص. كتب الأنساب ألف فيه السمعاني كتابه إيش؟ الأنساب. ألف فيها ابن الأثير لب اللباب في تهذيب الأنساب. ألف فيها السيوطي لب اللباب في تهذيب الأنساب. وهناك مؤلفات أخرى. لا بد من العناية بهذه الكتب ولا بد أن تكون في مكتبتك إذا كنت مهتما بعلم الحديث والتخريج. نعم.
قال
الأنساب تقع إلى أيوة.
قال رحمه الله وتقع إلى القبائل.
إلى القبائل تقع إلى القبائل. حدثني فلان الأزدي. حدثني فلان القرشي. فلان الأنصاري. نسبة إلى قبيلة. لا بد العناية بمعرفة الأنساب هذه إيش. لذلك السمعاني لما ألف كتابه الأنساب فقال مثلا الأموي يقول هذه نسبة إلى قبيلة منها قبيلة في قريش مشهورة معلومة ومنها قبيلة في الأنصار فمن قبيلة القرشية فلان وفلان وفلان ومن القبيلة الأنصارية فلان وفلان وفلان أعمال ضخمة ما هي سهلة. طيب وقد يقع النسب إلى الوطن. حدثني فلان المدني فلان المكي حدثني ابن المكي وهكذا. طيب
أو ضياعا
أو ضياعا يعني أماكن معروفة حول بعض المدن أو ما شابه ذلك. حدثني أبو العباس الرسي. الرس موضع قرب المدينة. قرب المدينة كان فيه جماعة المحدثين هاجر إليه كثير من بني هاشم في أواسط القرن الأول الهجري وهو الرس المذكور في القرآن معروف قرب المدينة إلى يومنا الحاضر بجوار جبل عظيم كما وصف في كتب التاريخ. وأما من قال إنه في شرق الأرض أو قال إنه الموضع الذي في نجد فهذا غير صحيح. أو ضياعا أو سككا بمعنى طرقا وهي الطريق داخل البلد. طريق مثلا يسمى بأي اسم من الأسماء فينسب إليه فلان الطياري. الطياري نسبة إلى جعفر الطيار قبيل من قريش ونسبة إلى سكة في المدينة تسمى بسكة الطيار مثلا. فمن الأولى فلان ومن الثانية فلان. نعم.
قال أو مجاورة.
أو مجاورة كان يأتي في المدينة ويسكن فيها وهو ليس من أهلها فيقال المدني. أو يأتي إلى مكة فيسكن فيها فيقال المكي. وأصله من خراسان وأصله عراق وأصله بغدادي وأصله مصري مصري الأصلي. ثم انتقل إلى مكة فيقال المصري المكي.
قال وإلى الصانع والكافر.
إلى الصناع إنسان يشتغل بصناعة مثلا كصناعة الجلود فيقال الجلودي. إنسان يجلس عند الحذائين فيقال عن خالد الحذاء. هو ما كان حذاء لكنه كان يجالس الحذائين والحرف كالحذاء الذي تقدم ذكره البزار البزاز. نعم.
قال ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء.
نعم البزاز والبزاز جت يقع فيها الاشتباه فلا بد أن تفرق بين هذا وبين هذا. نعم. والخراز الحذاء والخراز قد يقع فيه اشتباه. البزار والبزاز قد يقع فيه اشتباه. العودة إلى كتب المجتهد التي تقدم ذكرها. نعم.
قال وقد تقع القابل ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي.
إذا لا بد من معرفة ذلك كله ومعرفة أسباب ذلك. لماذا سمي خالد الحذاء بالحذاء؟ محدث ويصنع لحذية للناس ويرممهم؟ لا ما كان حذاء وإنما كان جالس الحذائين. نعم. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق محمد بن إسحاق إذا قرأت في ترجمته يقال لك مولى أبي بكر الصديق. وين أبو بكر الصديق؟ وين محمد بن إسحاق؟ أبو بكر الصديق مات سنة كم؟ ها؟ سنة؟ 13 من الهجرة. مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ابن إسحاق مات سنة 150. كيف يكون مولى أبي بكر؟ جده كان مولى لأبي بكر، فانتقل الولاء إلى أسفل. واضح؟ لا بد من معرفة هذه الأشياء، لأنك إذا قرأت ترجمة ابن إسحاق تقول والله كيف ابن إسحاق هذا يروي عن هشام بن عروة ويروي عن فاطمة ويروي عن فلان وعن فلان متأخرون هؤلاء وهو مولى أبي بكر، لا بد أن يسند في شيء وما في شيء، لكن أنت لازم تعرف أن جدك كان هو مولى أبي بكر فانتقل هذا الأسلوب. حتى ما تقول أسانيد في انقطاع
نعم. قال أو بالحلف ومعرفة الإخوة
أو بالحلف أو بالحلف القرشي مولاه الأنصاري مولاه الجهني مولاه، يعني هو ليس من أنفسهم وإنما كان مولا لهم. نعم. ومعرفة الإخوة والأخوات، معرفة الإخوة والأخوات محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين إخوة، ما تقول والله إن هذا رجل وهذا رجل آخر، وأحيانا تجتمع الأسماء فتعتقد أنهم إخوة وليسوا بإخوة، فلا بد من معرفة هذا وتمييزه. نعم. وهذا كله يفيدنا في علم الطبقات وعلم والحكم على الأسانيد. نعم.
قال
وفي الإخوة والأخوات مؤلفات متعددة من المفقود ومنها ما هو موجود في أثناء بعض الكتب، لكن لا أعرف أنه هناك كتاب خاص مطبوع في الإخوة والأخوات إلا أن يكون كتاب المادة، ما أدري. تفضل.
قال ومعرفة آداب الشيخ والطالب،
هذه مسألة مهمة جدا، ولما وضع منهج المصطلح في علم الحديث في بعض كليات الجامعة اعتني بهذا الأمر، لا بد لطالب العلم أن يعرف آداب طلب العلم على وجه العموم وآداب طالب العلم الحديث على وجه الخصوص حتى يعمل بها. وقد كانت أم مالك شوف النساء تلبسه وتطيبه وتقول له اذهب إلى ربيعة الرأي واستفد من أدبه قبل علمه، استفد من أدبه قبل علمه. فالإنسان قد يكون عنده علم كثير لكنه ليس عنده أدب، والمعاملة هي المحبة، خاصة إذا جاءت المعاملة المالية، فالأدب مهم، آداب كثيرة جدا متعلقة بنفسه، متعلقة بعلاقته مع إخوانه، متعلقة بعلاقته مع طلابه، متعلقة بعلاقته مع والديه وأسرته، معاملة متعلقة بينه وبين مجتمعه، لا بد من مراعاة هذه الأشياء كلها، ولا بد أن يعرف كيف يطلب العلم وكيف يبلغ العلم، كل هذا من الأدب. وهي مبثوثة، وألف فيها الخطيب البغدادي كتابا قيما رائعا سماه جامع الإخلاق الرابي وآداب السامع، كتاب مهم لا بد أن يقرأه كل واحد. والأجوبي له كتاب اسمه أخلاق العلماء، وعلماء الحديث والمصطلح يتكلمون عن آداب هذه، لكن الحافظ هنا يختصر، ارجع الى المطولات. نعم.
قال وسن التحمل والاداب
اختلفوا فيه، سن التحمل اختلفوا فيه، ولكنهم اتفقوا على انه اذا كان مميزا فان تحمله مقبول، واذا تحمل حال كفره وادى حال اسلامه فان تحمله واداءه مقبول باختصار. والاداء متى يؤدي؟ بعضهم قال لا يؤدي إلا إذا بلغ 40 سنة، وبعضهم قال إذا شهد له الشيوخ، وبعضهم قال إذا شهد له 7 من علماء بلده، ومنهم من قال إذا أجازه شيوخه، في أقوال متعددة. والصواب في هذا أنه متى ما كان أهل الأداء بعد أن يستوعب حديث أهل بلده، وإذا استطاع أن يرحل وجمع عدد من الحديث ثم رجع، فإن له أن يروي وأن يروى عنه. ومن أهل الحديث من أدى وعمره 17 سنة، وأفتى وعمره 17 سنة وأقل من ذلك. نعم.
قال رحمه الله وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه ورحلته.
صفة كتابة الحديث، كيف تكتب الحديث؟ هذا له أدب عند المحدثين. منه مثلا أن تكتب على ورق جيد بقلم جيد وخط واضح ليس بدقيق حتى لا يهونك عند الكبر، وتجعل عقب كل حديث دائرة، فإذا ما عارضت بأصل الشيخ نقضت وسط الدائرة. أن تكتب العنوان في الطرف الأعلى من الكتاب، لأن الكتاب كان عنده يلف، وتكتب عنوانه وصاحب أحاديثه الشيخ الذي أخذت عنه في أعلى هذا الكتاب. في آداب أخرى، أن تحضر المجلس ومعك ما معك قلم كاف وحبر كاف وما شابه ذلك. ارجعوا إلى تدريب الراوي السيوطي وفتح المغيث، فإنهما قد ذكر شيئا كثيرا في ذلك. وعرضه، على الشيخ، كيف تعرض على الشيخ؟ وإسماعي وسماعي، كيف تسمع الحديث من الشيخ وكيف تسمعه للطلاب؟ وكل هذا له آداب عند المحدثين. ومتى ترحل في الحديث ومتى لا ترحل؟ قالوا لا ترحل في الحديث حتى تستوعب الحديث عند مشايخ بلدك. ومن والرحلة لها آداب كثيرة، اختيار الرفق الصالح، السؤال عن المشايخ المهمين في هذا البلد من هم حتى آتيهم وأخذ عنهم، وإذا جئت عندهم أسمع أي أحد أي أحاديث من أي وما شابه هذا، وأي البلاد أرحل إليها أولا، لأن العمر قصير والمشايخ قد يموتون. وكان والإمام أحمد رحمه الله كان يوصي ولده عبد الله قبل أن يخرج إلى الرحلة، أوصاه قال ادخل بلاد كذا وكذا وكذا وكذا، وليكن أول ما تقصد إليه في الكوفة فلان وفلان وفلان، وفي البصرة فلان وفلان وفلان، يوصي. نعم.
قال وتصنيفه إما على المسائل،
يعني تصنيف الحديث، تصنيف الحديث له طرق متعددة وأنواع مختلفة، فإما أن يصنف على المسانيد، وتصنيف على المسانيد أن تجمع حديث كل صحابي على حدة. نعم.
أو الأبواب
كمسند الإمام أحمد مثلا، مسند أبي يعلى، مسند البزار، مسند أبي بكر المروزي وما شابه ذلك، أو يكون التصنيف على الأبواب كما فعل البخاري ومسلم وأبو داود وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. نعم.
قال أو العلل،
أو العلل كما صنف ابن أبي حاتم كتابه على العلل، العلل على الكتب والأبواب الفقهية. نعم.
قال أو الأطراف،
أو الأطراف من الكتب ما يؤلف على أطراف الأحاديث، على أطراف الأحاديث، والطرف الحديث هو 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 أوله الدال على بقيته، كتحفة الأطراف في معرفة تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي. وكذلك مثلا كتاب إتحاف المهرة للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، لكنه هو كتابه في الزوائد، ذكر أطراف الأحاديث، وكتب الأطراف متعددة. نعم.
قال ومعرفة
إتحاف القيم في المهرة بأطراف المسانيد العشرة للبوصيري المتوفى سنة 840، هذا جنس أو فن أو نوع من أنواع التأليف علم الحديث. نعم.
قال رحمه الله ومعرفة سبب الحديث.
نعم. بعض المؤلفين ألف على هذه الطريقة، جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليبين كيف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة سبب ورود الحديث كمعرفة سبب نزول القرآن يعين على فهمه. وفيه كتب متعددة، ومؤلفة. نعم. منها أسباب ورود الحديث، نعم، وهو مطبوع.
قال وصنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن فضاء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغرب.
ظاهرة التعريف، نعم،
ظاهرة
معروفة. أهل الحديث عندهم أنواع كثيرة من المؤلفات معروفة عند أهل العلم، أذكر لكم منها التأليف على السنة، التأليف على المسانيد، التأليف على الجوامع، طريقة الجوامع، التأليف على طريقة الكتب الجامعة وبينهما فرق، التأليف على كتب على نوع كتب الأطراف، التأليف على نوع كتب المسلسلات، التأليف على نوع كتب الأجزاء الحديثية ومنها الفوائد، التأليف على نوع كتب المشيخات وهي داخلة في كتب الأجزاء، التأليف على الموضوعات ككتب ابن أبي الدنيا. التأليف أيضا على سبيل معرفة الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوعات بالجوز. التأليف في مطلب مثلا العلل، فيجمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المعللة كالعلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني وغيرهما، ككتاب التمييز مثلا للإمام مسلم أو كتاب العلل لابن المديني. ومنها كذلك التأليف على نوع غريب بالحديث، يجمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد ويشرحون فيه من الغريب، كغريب الحديث الخطابي. في أصناف أخرى كثيرة عند أهل الحديث في أنواع التأليف وجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال الحافظ ابن حجر ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر. نعم.
قال رحمه الله: فتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا.
وهذا آخر شرحنا للنخبة، ونقول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، وأن تثيبنا ثوابا عظيما على تدريسنا ودراستنا. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وأن تجعلنا من الصابرين ابتغاء وجهك وتحصيل مرضاتك. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه جميعا إلى يوم الدين.